بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الأحاديث المعلة في الطهارة لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، والتي ألقيت بمسجد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمدينة الرياض. وقد ابتدأ الشيخ هذا الشرح في 23 من شهر شوال لعام 1431 من الهجرة النبوية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فليس بخافي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأمة على بينة وعلى صراط مستقيم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تبدل تبديلا، وذلك أن الله جل وعلا قد جعل وحيه على رسوله عليه الصلاة والسلام خاتما لسائر ما سلف من الكتب، وذلك لكي تبقى ويبقى الناس على شريعة وبينة واضحة إلى قيام الساعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه عليه الصلاة والسلام بجملة من الخصائص، منها أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس كافة، ولهذا قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعله الله جل وعلا خاتما للأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ناسب أن يكون خاتم الأشياء وخاتمة الأعمال والأقوال هي أفضلها، ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سهل قال إنما الأعمال بالخواتيم، يعني قيمتها كما أنها في ذوات الأشخاص، كذلك أيضا في الأقوال والأعمال، وكذلك أيضا في الأزمنة، وأن الإنسان يختم الله جل وعلا له على خير فيبعث على ذلك الخير وإن كان قد أسرف قبل ذلك. وهذا هو سبب تأخير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل وعلا قد جعله سيد الأنبياء والمرسلين، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. لما كان كذلك علم أن العناية بحفظ كلام الله وكذلك حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل المهمة التي يتسابق ويتنافس فيها الناس لتحقيق الأجر وحفظ الدين. ومعلوم أن حفظ دين الله جل وعلا قد تكفل الله سبحانه وتعالى به، ولكن الله جل وعلا يهيئ لذلك الأسباب، والأسباب إن لم تكن بفلان فهي بفلان، وإن لم تكن في البلد الفلاني ففي البلد الفلاني، ولهذا يتنقل الدين من جهة حفظه من بلد إلى بلد، وكذلك من شخص إلى شخص، وإلا فهو محفوظ باق إلى قيام الساعة. ولهذا قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق ظاهرا إلى قيام الساعة على طائفة، كما جاء في الصحيح من حديث معاوية في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فالحق قد قام بطائفة، وهذه الطائفة لم تعين بلدها ولم يعين جنسها وعرقها ولغتها، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولئك الناس من تلك الطائفة من الذكور والإناث. لهذا لما كانت هذه الخصيصة هي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قد امتازت به عن غيرها، ناسب أن تكون تلك الخصيصة هي من فضائل الأعمال وآكدها. لهذا كان من اللائق والمهم أن يبين أن خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام من سلكها وانتظم في عقدها قد تحقق فيه أعظم الأعمال، وكذلك أيضا قد وقع في أجر عظيم قد خصه الله جل وعلا به. ومن المهمات في ذلك أن يعلم أن من أصول طلب العلم
أن يعتني طالب العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما دراية ورواية، وأن يكون طالب العلم من أهل البصيرة والنظر بمعرفة مراتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الصحة فهي على مراتب، وكذلك أيضا في أبواب الضعف فإنها على مراتب متباينة، وبين ذلك مراتب دقيقة يعرفها أهل الحذق والدراية في ذلك. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل البصر والبصيرة والنظر في أبواب العلل ومعرفة قواعد الحديث ومصطلحه، وأن يأخذ ذلك على عالم متبرس بذلك حتى يسلم له الطريق وتصح وتخلص له النتيجة من كل شائبة تدله أو تصرفه عن طريق الحق إلى طريق الخطأ والوهم والغلط، سواء كان ذلك عن قصد أو عن غير قصد. وينبغي أن يعلم أن المصنفات في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دواوين كثيرة جدا، منها ما مجموعها قد اتفق الأئمة على صحته وتلقت الأمة تلك المصنفات بالقبول، وكذلك كالصحيحين وأشباهها، ومنها ما فيها الصحيح والضعيف ويكثر فيها الصحيح كسنن الأربعة ومسند الإمام أحمد، ومنها ما يكثر فيها الضعيف، ومنها ما يختلط فيها هذا وهذا ويكون ذلك على القدر في أبواب التساوي، وهذا يختلف من مصنف إلى مصنف، ومنها ما يعتني بالمرفوع ومنها ما يعتني بالموقوف، وكل له درجة من جهة الاحتجاج والقوة. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة في معرفة الكتب. وما نتكلم فيه في الليالي القادمة والمجالس المتتالية بإذن الله عز وجل هو في باب من أبواب قواعد الحديث، وهي الأحاديث المعلة في أبواب الأحكام، وقد أنهينا جملة من الكتب في هذا الباب، ونأتي بإذن الله عز وجل في مجالس متنوعة بإذن الله سبحانه وتعالى على أحاديث الأحكام كلها، ونبين المعلول مما يدور عليه الخلاف عند الأئمة الأربعة، سواء كان ذلك الدليل ظاهرا عند الأئمة بذواتهم أو عند من أخذ بمذهبهم من أصحابهم، سواء كانوا ممن تلقى عنهم الفقه مباشرة من أصحابهم أو كان من المحققين أو من محرري المذاهب الأربعة. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون بصيرا بأدلة المذاهب الأربعة من جهة صحتها وكذلك ضعفها، ومع ضعفها أن يكون على بينة أيضا بمعرفة مواضع الضعف، وإلا من عرف الصحيح أنه صحيح ولم يعرف وجه الصحة، وكذلك من عرف الضعيف ولم يعرف وجه الضعف لم يكن من أهل الاختصاص والدقة في هذا الباب، ولم يكن أهلا لأهل المناظرة والمحاججة، وكذلك أيضا للترجيح بين المسائل المختلفة في أبواب قواعد الحديث ومصطلحه، كذلك أيضا في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجيح بعضها على بعض. الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن، والحسن على مراتب دقيقة من علوها وكذلك دنوها، منها ما يقرب إلى الصحيح ومنها ما يدنو إلى الضعيف، ومنها ما هو ضعيف يحتج به ومنها ضعيف لا يحتج به، ومنها ما هو ضعيف لا تصح روايته ولا يجوز إلا على سبيل بيانه، وذلك ما كان من أبواب المتروك وكذلك أيضا المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظهر فيه الوضع ولو صح إسناده فيجب كما ذلك بيانه، وألا يعتمد على صحة الإسناد، فإن الإسناد قد يصح بخبر من الأخبار ولكن المتن يظهر فيه الضعف، وعلى هذا فينظر إلى الأصول العامة الواردة في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صحت الموافقة في ذلك الخبر فإنه يحمل ذلك الخبر إن كان قد رواه من الرواة من هو متوسط أو فيه ضعف يسير أو فيه ضعف شديد يقال أنه يجوز في ذلك الرواية بصيغة التمريض من غير الاحتجاج به على سبيل الاستقلال، وإنما يقدم بذلك الأصل الظاهر من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقواعد في ذلك في أبواب الاحتجاج والأحاديث الضعيفة مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وهو أن يعلم أن العلماء قد أجمعوا على أنه لا يجوز أن يحتج بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الضعيفة في أبواب الأحكام، وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك إلا في مسائل يسيرة قد روي ذلك عن بعض العلماء كما جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله كما رواه أو نقله عنه بعض الأئمة من الحنابلة كابن مفلع عليه رحمة الله أنه قال بأن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف يسير الضعف في أبواب الاحتياط وذلك ما كان من أمور كراهة التنزيه مما لا يستلزم من ذلك عمل والعمل الذي دل عليه الحديث الضعيف ذلك يقين بصحة العمل الذي جاء به الخبر وكذلك العمل بهذا الحديث لا يقتضي تعبدا بذاته وإنما يقتضي احتياطا لدين الإنسان فينبغي للإنسان أن يعرف مراتب الاحتياج في ذلك ومواضع إجماع العلماء وأما ما كان من غير أبواب الأحكام كأبواب السير والمغازي والتفسير والفتن والملاحم والتاريخ وكذلك ما يتعلق بفضائل الأشخاص وكذلك البلدان وغيرها فإن هذا مما يجوز للإنسان أن يروي فيه الحديث الضعيف ولا حرج في ذلك وبعض العلماء يقيد جوازه بأن يكون الضعف في ذلك يسيرا وأن يرويه بصيغة التمريض وهذا له وجه ومن العلماء من قال أن الحديث الضعيف لا يروى ولا يجوز حكايته على الإطلاق سواء كان في أبواب الفضائل أو في أبواب الأحكام وهذا فيه نظر ومن نظر إلى طرائق الأئمة الأوائل وأئمة النقد والرواية كشعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد وكذلك أيضا الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم يجد أنهم يحتجون بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال إذا كان الضعف في ذلك يسيرا فإذا كان الضعف يسيرا جاز للمحدث أن يحتج بذلك الحديث في الأبواب المتقدمة وهي أبواب التفسير والفتن والملاحم والتاريخ وأشراط الساعة وكذلك أيضا ما يتعلق في أبواب الفضائل في فضائل الأعمال وفضائل الأشخاص وفضائل البلدان وغير ذلك مما يدخل في أبواب الفضائل فإن الأمر في ذلك يسير وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على عدم جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف نص على هذا جماعة من العلماء ولا أعلم من خالف في ذلك إلا ما جاء عن بعض الفقهاء من المتأخرين الذين قالوا بجواز الاحتجاج بالحديث الضعيف على الإطلاق في أبواب الأحكام وهذا فيه نظر وهو قول باطل لا يعول عليه ولم يقل بذلك أحد من أهل التحقيق والدراية والنظر والديانة من سائر المذاهب الأربعة وإنما جاء عن بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم وهذا قول لا يعول عليه كما تقدم بل إن بعض العلماء قال أنه لا يجوز الاحتجاج أصلا بالحديث حتى في أبواب الفضائل وهو قول أيضا مردود لأنه قد استقر العمل عمل الأوائل على ذلك وأن العمل بالحديث الضعيف في تلك الأبواب أمر يسير لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف المواضع التي يحتج بها والمواضع التي لا يحتج بها حتى يميز بين المسائل حتى لا يضطرب ولهذا قد يجد بعض طلاب العلم عند العلماء الاحتجاج في بعض الأحاديث في باب وفي بعض الأبواب يردها ويختلف عنده ذلك النظر وربما اتهم بعض العلماء بالاضطراب وذلك لتباين الموضع والماخذ أما ما كان من الأصول العظيمة فينبغي أن يشدد فيه وأن لا يقبل أيضا الحديث ولو كان ظاهر إسناده الصحة فإن العلماء يشددون في ذلك ما كان من أصول الديانة وما كان أيضا من الأمور العظيمة من المسائل الكليات وقواعد الدين وكذلك أيضا ما كان من أعلام المسائل ومشهورها فإنه لا بد من أسانيد قوية في ذلك وأن يرويها الأصحاب الكبار من أهل الرواية لكل راوي فإذا روى راوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يروي ذلك الأصل العظيم أحد أصحابه الكبار ويرويه عنه أحد أصحابه الكبار الأعلام وأن لا يفرد بذلك من كان دونه وهذا ما يتعلق في الأصول العامة وثمة أبواب يسيرة تخرج من ذلك يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في موضعها من هذه المجالس وإنما كان الكلام على الأحاديث المعلة أنه ينبغي لطالب العلم مع عنايته بالأحاديث الصحيحة من جهة العمل والتعبد والاحتجاج أن يعتني بالحديث الضعيف وذلك لفوائد عديدة أولها أن يكون على بصيرة بهذه الأحاديث فلا يحدث بها إلا مع بيان علتها وألا يحتج بها ظانا صحتها في موضع المناظرة فيرد عليه أن تلك الأحاديث ضعيفة الأمر الثاني أن يعرف الراجح من المرجوح من أقوال العلماء الأمر الثالث أن لا يغتر بالمرويات في بعض الأبواب فيظن أنها صحيحة يعضد بعضها بعضا لأنه إذا جهل مراتب تلك الأحاديث فإنه ربما يغتر بعدد المروي في ذلك الباب أن هذا الحديث يعضد الآخر وكلها واهية ومطروحة. فمع عناية طالب العلم بالحديث الضعيف ينبغي أن يعرف درجة ضعفه والراوي الذي هو فيه وأعل بسببه أو تلك العلة التي هي فيه ومرتبتها حتى يسلم من الخطأ والزلل من الزلل في ذلك. كذلك أيضا وهو الأمر الرابع ما يتعلق في أمر جانب التعبد وهو الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم أن هذا من أعظم الأعمال وأجلها أن يعتني بذلك طالب العلم. ولا يمكن أن يوصف طالب العلم بالتحقيق والدراية والعناية في أبواب الفقه ومسائل الدين على سبيل العموم إلا وقد عرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة وميز بعضها عن بعض مع بيان ومعرفة وجوه التمييز وأسبابها. وأما من ميز بينها من غير معرفة أسباب التمييز ووجوهه فإنه يقع في الوهم والغلط في لازم ذلك الجهل. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة الأحاديث المعلولة في كل باب من أبواب الدين في مسائل العقائد، وكذلك أيضا في مسائل الحلال والحرام، كذلك أيضا في مسائل الفضائل، وكذلك أيضا في أبواب السير والمغازي والتاريخ، وكذلك أيضا في أبواب التفسير. فما من باب من تلك الأبواب إلا وفيه من الأحاديث المطروحة التي لا يحتج بها، ومنها ما تتباين مع أبواب أخرى لكنها في ذلك الباب مما يقبله العلماء على سبيل التخصيص ولا ينتقل في غيره. وهذا ليس محل بحثه، فإن الكلام في هذه المسائل مما يطول جدا ويرجع فيه إلى مضانه بالكلام على مواضع هذه المسائل في كتب المصطلح وكذلك أيضا قواعده. وينبغي لطالب العلم قبل أن نلج في هذه المسائل أو بيان الأحاديث المعلّة في الطهارة، ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن النظر في الأحاديث المعلولة من الأمور السهلة اليسيرة، أن يجد الإنسان وأن يقف على علة حديث في باب من أبواب الأحكام هذا من الأمور اليسيرة، ولكن أن يدفع تلك العلة بدافع آخر يدفع تلك العلة هذا من الأمور التي لا تتحقق إلا عند أهل النقد. فالعلة وإن ظهرت الذي يدفعها القرينة، فإذا قويت القرينة أتت على تلك العلة. وكثير من طلاب العلم وعامة الطرق التي يسلكها الذين يتكلمون على الأحاديث هو أن يقف على العلة لا أن يدفع تلك العلة. فأول طريقة يسلكها طالب العلم في حكمه على الأحاديث وهي الطريقة الأولى أن يبحث عن علة في هذا الحديث، فإن رواة الأخبار الأصل فيهم البراءة، البراء أنه من أهل الإسلام، ولا يقال بذلك أن الأصل فيهم العدالة، ولكن يقال أن الأصل في ذلك أن الأصل فيهم البراء. فيلتمس في ذلك العلة في هذا الحديث، فإذا كانت العلة إسنادية أو متنية يلتمس بعد ذلك وهي المرتبة الثانية القرينة التي تدفع تلك العلة، وهو حينئذ لا يريد بذلك أن يرد الأحاديث المروية المنسوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردة، فيغلبه الورع بدفع السنن وشدة الاحتياط، ولا يغلبه جانب آخر وهو أن يحفظ الدين من أن يرد مما ينبغي أن يؤخذ على سبيل الاحتجاج في أبواب الأحكام. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يجعل قاعدة في ذهنه أن هدر السنة وتضييعها هو كحال الإنسان الذي لا يأبه بالسنة. فإن الإنسان الذي يهدر السنة من جهة النظر في علة ثم يطرح الحديث مباشرة من غير التماس قارنة تحفظ ذلك الدليل المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا نعلم أنه ما كل حديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلول أنه يكون مردود ولا يجوز الاحتجاج به، بل قد يكون الحديث معلول وثمة قرينة تدفعه. ومثال ذلك أن الحديث قد يكون مثلا فيه علة إسنادية، وهذه العلة قد تكون مثلا في أبواب الانقطاع أو يكون مثلا في أبواب الجهالة، هذه علة أثبتناها لا نكتفي بذلك. الطريقة القاصرة أن يسلك كثير من طلاب العلم ببيان العلة ثم يكتفي ويرفع يده عن النظر في هذا الحديث ثم ينصرف إلى غيره ويطرح العمل بهذا الحديث، ويترك الأمر الآخر والطريقة الأخرى مكملة لهذه وهي البحث عما يدفع هذه العلة إن وجدت. ما يدفع هذه العلة هي القرائن المحتفة بهذه العلة، قد يوجد من الرواة من هو في ذاته مجهول، ولكن قد احتف به من القرائن ما ترفع تلك العلة حتى يستقيم الخبر وتدفع حينئذ. فإن العلل في أبدان الناس قد تكون علة تطرحهم وثمة قرائن قد تحتف بتلك العلة ترفع تلك العلة عن الإنسان وتجعله لا يتأثر بتلك العلة. وقد توجد ذات العلة بعينها في شخص آخر لا يوجد فيه قرائن تدفع تلك العلة فتطرح الإنسان ولا تقيمه. وقد يتشابه اثنان بعلة جسدية في ذاته، ذاك لديه مناعة قد رفعت ذلك المرض عنه وقوية، وذلك الآخر لديه علة ولكن ليس لديه مناعة فطرحته ولم يقم. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون نظره في السنة كنظر الطبيب في الأبدان، إذا وجد علة أن ينظر فيما يدفعه، فإن الطبيب إذا أتاه مريض وبه علة سواء في دمه أو مثلا في رأسه أو في معدته ونحو ذلك، ثمة قرائن لدى أهل الطب وهو أن يكون لدى المريض مناعة تدفع ذلك المرض من تلقاء نفسه. فإذا كان لديه مناعة كأن يكون مثلا قوي البنية أو قوي مثلا أو لديه قوة مثلا أو كثرة وفرة في كريات الدم مثل البيضاء والحمراء ونحو ذلك، تجد بعض الأطباء يحجم عن وضع علاج له ويقول أنك تشفى بإذن الله عز وجل في خلال يوم ويومين، ويأتيه رجل هزيل في البنية وليس لديه مناعة وفيه تلك العلة ذاتها، فإنه يعطيه دواء لو أعطاه الأول لزاده مرض، لأن لديه من الدواء ما يدفع تلك العلة، فإذا أعطاه دافعا آخر أمرضه. لهذا ينبغي لطالب العلم في نظره لعلل الحديث أن ينظر إلى القرائن التي تدفع تلك العلل، فثمة قرائن في ذات الحديث تدفع ذلك تلك العلة في ذلك الحديث حتى يقوى. فنجد مثلا بعض الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسنادها انقطاع، وهذه علة لا ينبغي لنا أن نتوقف عند هذا الحد، بل ننظر إلى ذلك الانقطاع قد يكون قد احتف ذلك الإسناد بقرينة دفعت تلك العلة فقوي الإسناد وعمل به، كأن يكون مثلا ذلك الانقطاع قد سقط فيه راوي، الراوي هذا يدور بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو أهل بيت كرواية الرجل عن أبيه أو يروي عن واسطة عن رجل قد بين واسطته في مواضع عديدة، أو قال أن الواسطة في ذلك هي فلان وفلان وفلان لا تخرج عنهم ويرويه عنه بغير بيان الواسطة، فإننا إذا وقفنا على ذلك من غير على سبيل الانفراد فإنه يكون ذلك الخبر معلولا. لهذا ينبغي لنا أن ننظر في أبواب القرائن لدفع تلك العلل، كذلك أيضا ما يتعلق في أبواب الجهالة، قد يكون الراوي مجهول ولكن هو في ذاته ثمة أوصاف قد وجدت فيه دفعت تلك العلة وهي الجهالة فيه، كأن يكون مثلا الراوي مجهول من طبقة متقدمة من التابعين مثلا، أو يكون من المدنيين، أو يروي عنه ثقة وهذا الراوي مجهول ولكنه يروي عن أبيه ونحو ذلك، فتلك من الأوصاف التي تدفع العلة في الإسناد. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف مراتب الإعلال وكذلك أيضا القرائن التي تحتف، فكل علة لها قرائن عديدة، فالانقطاع له قرائن تختلف عن الجهالة، والجهالة لها قرائن عديدة تختلف عن الانقطاع، كذلك أيضا ضعف الراوي له قرائن عديدة تختلف عن الانقطاع والجهالة، كذلك أيضا ثمة قرائن في هذا الباء في أبواب الموقوفات تختلف عن المرفوعات، وثمة أيضا قرائن في أبواب المرسل تختلف عن الموصول، وكذلك أيضا قرائن تختلف بحسب البلدان، وكذلك أيضا قرائن بحسب المتون المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمة متون مروية في أبواب الأصول تختلف عن المتون المروية في أبواب فروع الدين، فقد يكون الإسناد واحد ولكنه يرد في متن ويقبل في متن آخر باختلاف المتن، فثمة قرائن عديدة ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل الدراية والحفظ في ذلك، وطول المراس يعطي طالب العلم تمكن في هذا الباب وإيجاد وفرة من القرائن مما لم ينبه عليه كثير من العلماء، ونحن في زمن قل فيه تقييد القرائن والاتكال على النوع أو القسم الأول من أبواب الإعلال وهو النظر في إيجاد علة الحديث، إيجاد علة الحديث والاكتفاء بذلك، أما النظر إلى القرائن وهي المرحلة الثانية التي تدفع تلك العلة إن وجدت فإن هذا من الأمور المهمة التي يغفل عنها أكثر طلاب العلم بل المعتنين في هذا الباب. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة وبصيرة، ونحن في هذا المسلك في الحكم على كثير من الأحاديث نتكلم عليها بإذن الله عز وجل ونبين مناسبات العلل حتى تقرب تلك المسائل إلى أفهام طلاب العلم، ف تتضح هذه التقعيدات ويسهل النظر فيها. وينبغي أن يعلم أيضا أن طالب العلم الذي يأخذ القواعد نظريا ولا يمارس ذلك بنفسه فإنه بالجملة وفي الأغلب لا يستفيد، فإنه لا يستفيد فائدة مرجوة ويتحقق فيه وصف التحقيق والدراية، بل ينبغي له أن يكثر من النظر والحكم على الأحاديث على سبيل الانفراد، وأن يعرضها على أهل الاختصاص حتى يكون من أهل الدراية. في هذا الباب الذي نتكلم عليه بإذن الله عز وجل، وهو الأحاديث المعلة في الطهارة، ما يدخل في بابنا هي الأحاديث التي عليها مدار الدليل في بابها، في أي باب من أبواب الأحكام، ونحن هنا في باب الطهارة نبتدي بإذن الله عز وجل. ما كان عليه المدار عند الأئمة نبينه، وما كان فيه علة قادحة أو غير قادحة نريده إذا كان هو الأصل في الباب، وما كان معلولا في أحاديث الطهارة ولكن ليس هو العمدة في بابه ثمت ما يستدل به الأئمة مما هو على ذات الدلالة لا نريده وإن كان معلولا، لأن ثمت أحاديث في الباب تغني عنه، ولو دخلنا هذا الباب فإن هذا يطول جدا. كذلك أيضا قد يكون الحديث معلول وفيه الباب غيره وفي الباب غيره صحيح، ولكن الأئمة يظهرون أو الفقهاء يظهرون لقلة عناية بعضهم بمعرفة علل الحديث يظهرون الحديث المعلول ويغفلون الحديث الصحيح، فنحن نبين حينئذ ذلك الحديث المعلول ونبين أن ثمة ما يغني عنه في ذلك الباب. ولهذا ينبغي أن يعلم أنه لا يستدرك علينا في ذلك الأحاديث الضعيفة التي ثمت ما يغني عنها في الباب في أبواب الأحكام. كذلك أيضا ما يتعلق بالموقوفات المرويات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم أنها لا تدخل في بابنا باعتبار أن العلماء يقطعون أنها ليست من الوحي، ونحن هنا نتعلق أو نتكلم بمسائل الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستثني من ذلك صور. الصورة الأولى إذا كان الحديث قد روي على وجهين الموقوف ومرفوع، وإن كان الراجح الموقوف نورد المرفوع ونبين العلة ثم نرجح الراجح في ذلك سواء كان المرفوع أو كان الموقوف. الأمر الآخر إذا كان الموقوف فرد في الباب وعلم ويستدل به الأئمة من الفقهاء ومشهور في بابه ولا يوجد من المرفوعات شيء في ذلك وهو معلول فنبينه ونبين تلك العلة. ومعلوم أن عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أبواب الأحكام أنهم قد يستدلون بالحديث الموقوف على صحابي إذا لم يوجد في الباب غيره، وإذا لم يوجد في الباب حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يريدون في ذلك الموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الغالب أنهم لا يعتمدون على الحديث الموقوف على سبيل الاستقلال إلا إذا احتف ذلك بجملة من القرائن التي تعضده، من تلك القرائن أن يكون ذلك قد اعتضد بأصول عامة، فاعتضد بالقياس سواء بقياس الأولى أو قياس المثل وهي أو غيرها من أبواب قياس الظن، أو اعتضد بعمل الناس فيما بعد ذلك الصحابي، فإنهم يريدون حديث الصحابي باعتبار أنه هو الأصل، أو دل على معناه فحوى ومجموع معاني الشريعة، ولكنه قد جاء في هذه المسألة على سبيل التخصيص. ولهذا ينبغي لطالب العلم في حال نظره في كتب الفقه ودواوين الفقهاء من المذاهب الأربعة أن يكون على بصيرة في هذا الباب، يعني في أبواب الاستدلال في الموقوفات على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس الأصل الذي قد استدلوا به، وقد يكون ضعيف ولكن العمدة في ذلك غير هذا الأصل. وهذا كما أنه في الموقوف كذلك أيضا في المرفوع، قد يريدون في الباب مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك المرفوع ضعيف وهو فرد في الباب فيريدونه في أبواب معناه، ولكن إنما أوردوه لأنه قد عضدته الأصول وأجمعت الأمة عليه، وقد يخالف في ذلك الفرد أو الواحد والاثنين ولكن لا يعتدون بذلك. وقد وجد الاحتجاج بالموقوفات بل والمقطوعات عند غير واحد من العلماء، وهذا في كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك الإمام مالك والشافعي يستدلون بكثير من الأحاديث من الأحاديث الموقوفة والمقطوعة، وذلك إذا احتفت بقرائن كما تقدم الإشارة إليه، والقرائن في أبواب الفقه والاستنباط في ذلك مما يطول جدا ويرجع فيها إلى مظانها، ومن رجع إلى ذلك تبين له المراد. ونشرع بإذن الله عز وجل في أحاديث الطهارة، أولها ما يتعلق بأبواب المياه، وأول ذلك الحديث الأول حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر، لما قيل له عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فقال فإذا شربنا منه أو فإذا توضأنا منه عطشنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث قد رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ، ورواه عنه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني والدارمي وغيرهم، كلهم عن مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى. وتوبع الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عليه كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك، ورواه الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم عن سعيد بن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الحديث أيضا من وجوه عدة لا تخلو من ضعف كما رواه الحاكم، وكذلك أيضا رواه الدارقطني من حديث محمد بن غزوان عن الأوزاعي عن الأعمش عن أبي سلمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قد رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطريق الأول ومعلول بمحمد بن غزوان فإنه قد تفرد به من هذا الوجه ولا يصح حديثه، وأما الطريق الثاني والذي قد رواه الدارقطني من حديث إبراهيم بن سعد فإنه قد تفرد به عبد الله بن محمد القدامي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قد جاء الخبر من حديث سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة من وجوه متعددة، فإنه قد جاء من حديث يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن رجل من بني مدلج، وجاء أيضا من حديث يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب عن المغيرة بن أبي بردة به، وجاء أيضا من حديث الليث بن سعد عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة بن أبي بردة به، وجاء أيضا من غير هذا الوجه كما ذكر ذلك الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن، فقال أنه في الباب من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن الفراسي. وأما حديث جابر بن عبد الله فإنه قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البحر فقال هو طهور ماءه الحل ميتته. وأما حديث ابن الفراسي فإنه قد رواه أيضا ابن ماجه في كتابه السنن من حديث بكر ابن سوادة عن مسلم عن ابن الفراسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن الفراسي تارة يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وتارة يرويه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسلم في روايته عن الفراسي فإنه لم يسمع منه، وهذا الخبر معلول، والصواب في ذلك أنه يرويه عن الفراسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر كما رواه الإمام أحمد في كتابه السنن من حديث حماد بن سلمة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن موسى بن سلمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث قد جاء بجملة من الطرق كما تقدم، وأصحها ما رواه الإمام مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصح هذه الطرق. وجاء في بعض الأسانيد اضطراب في ذلك كما جاء في حديث أو في رواية الليث، وكذلك أيضا جاء في بعض الطرق في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذا الحديث صحيح وإن كان في ظاهره الإعلال، ووجود الإعلال فيه هو في سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، وذلك أن سعيد بن سلمة قال غير واحد من العلماء أنه مجهول من المتأخرين، وسعيد بن سلمة يروي عنه صفوان بن سليم، وصفوان بن سليم قد تابعه على ذلك بعض الرواة والجلاح أبو كثير عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وثقه غير واحد من العلماء كما وثقه النسائي وكذلك ابن حبان. وأما المغيرة ابن أبي بردة هذا قد قال بجهالة بعض المتأخرين، وقال بعض الأئمة أنه راوي الماروك كما قال ذلك أبو داود عليه رحمة الله تعالى، وكذلك قد وثقه غير واحد كما وثقه النسائي وكذلك ابن حبان والحاكم. وهؤلاء الرواة المجاهيل في هذا الحديث وسعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة على كلام من قال بجهالتهم، لماذا لم يعل بهم الحديث؟ أولا لم يعل هذا الحديث مع كون أصح الطرق هي رواية الإمام مالك عليه رحمة الله، وذلك من وجوه متعددة. الوجه الأول كون هذا الحديث من أحاديث المدنيين وذلك أن مالك بن أنس يرويه عن صفان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، والجهالة في المدنيين هي أهون من الجهالة في غيرهم، وذلك أن أهل الحجاز على سبيل العموم سواء كانوا من مكينة ومدنيين في الطبقات الأولى الجهالة فيهم أهون من الجهالة في غيرهم، وذلك لأن الكذب لم يكن مما يعرف في المدينة في زمن التابعين وفي أوائل طبقة أتباع التابعين، وإنما هو نزر يسير، ويوجد في طبقة التابعين في غير المدنيين بكثرة في العراقيين وكذلك في الشاميين وفي المصريين وفي الخراسانيين وفي اليمنيين، ولكن هو في عند الحجازيين نادر في أبواب التابعين، وقال بعض العلماء أنه معدوم كما أشار إلى هذا غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الأمر الآخر في ذلك أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أعلم الناس بأحاديث المدنيين، وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يروي إلا عن الثقات، وما يوجد في كتابه الموطأ من الأسانيد التي يرويها فهم ثقات عنده، كما نص على ذلك هو بنفسه كما روى الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه المقدمة أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى سئل عن راوي فقال تجده في كتابي، قال فليس بثقة، يعني أنه ما كان يرويه الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتابه فالأصل فيه العدالة والثقة، والإمام مالك عليه رحمة الله تعالى شديد الاحتياط وخاصة في أبواب الأحكام، ولا يكاد يروي متنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله أصل ثابت أو عليه العمل، ولا يروي خبرا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مستقر عنده، ولو لم يصح إسنادا إلا أن ثمة قرائن إن تعرضه من جهة الثبوت باعتبار أن أصحابه يعملون به ككثير من المرويات التي يرويها مثلا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عثمان بن عفان وفي أسانيدها ضعف، فإن أهل المدينة في الأغلب يعملون بذلك. والأمر الثالث أن الأئمة قد تلقت هذا الخبر بالقبول، ومعلوم أن الأئمة يحتاطون في أبواب نقد الأسانيد وذلك للاحتياط في أبواب العمل، فإن الناقد والناظر في الأحاديث للبحث عن عللها ينظر في الحديث على سبيل الاحتياط لكي لا يتعبد به على سبيل الخطأ فيظن أنه خبر صحيح، ولكن لما وجد العمل به قبل ذلك ضعف جانب الاحتياط، ولهذا تساهل العلماء في الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول فيصححونه، وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء كابن عبد البر عليه رحمة الله، فإنه قال إن هذا الحديث روي بإسناد لا يصحح الأئمة مثله، ولكن قد تلقته الأمة بالقبول، وقد صحوا لتلقي الأمة بالقبول جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله كابن عبد الهادي وغيرهم. وهذا الحديث قد صحه غير واحد من الأئمة كما صحه البخاري كما نقله عنه الترمذي، وصحه أيضا الإمام الترمذي في كتابه السنن، وصحه ابن خزيمة وابن حبان، وصحه جمع وجماهير المتأخرين، وعامة الأئمة من المتقدمين على صحته، ولم يعله فيما أعلم من الأئمة المتقدمين أحد معتبر، وقد أعله جماعة من المتأخرين كابن القطان الفاسي، وأعله بتلك العلة بجهالة في إسنادهم، وهذا فيه نظر. وربما يعله البعض بوجود بعض المخالفة بمضمون هذا الحديث المروي في ذلك عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. الأمر الخامس أن هذا الحديث مما تعضده الأصول، أن هذا الحديث مما تعضده الأصول، وذلك أن الأصل في المياه الطهارة، ومياه البحر أنزلها الله جل وعلا من السماء، والله سبحانه وتعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، فما أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء فهو طاهر، فلا يتحول عن صفته التي أنزلها الله جل وعلا عليه إلا بمتغير، والمتغيرات في ذلك مما يأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا، وهي تغير أحد أوصافه الثلاثة باللون والطعم والرائحة، على خلاف عند العلماء في التغير ذلك هل هو بالمخالطة أو المجاورة، وعامة العلماء على أنه لا فرق بين المخالطة والمجاورة إذا تحقق التغير في ذلك، وهذا قول عامة بل حكي الإجماع في ذلك، على خلاف عند بعض الفقهاء من المالكية كما هو قول ابن الماجشون. وهذا لهذا الأمر على إما عليهم رحمة الله تعالى على صحة هذا الحديث، ولم يلتفتوا إلى تلك العلل فيه، ودفعوا تلك الجهالة بقراء أقوى منها وعبدها، وقد يكون هذا هو الأمر السادس، هو عمل الأئمة المستفيض، فإنهم كانوا من يركب البحر، وحل الله جل وعلا صيد البحر ويسماه لحما طريا، وهذا دليل على أنه منغمس في طاهر، ولم يأمرنا الشارع بتنقيته من ممازجته لماء البحر. وإن كان الأئمة عليهم رحمة الله تعالى لا يقولون بنجاسة ماء البحر، حتى من قال بعدم التطهر منه، وإنما يقولون أنه قد تغير بممازج وهو الملح، حينئذ قالوا لا يجوز التطهر فيه، وعلى هذا فإنه لا يدخل على قولهم مياه الأنهار المستفيضة. والقول بعدم طهورية ماء البحر قول مهجور قد قال به بعض الصحابة، وعلى هذا اعتضد من قال من جهة عدم ورود الإجماع من قال بعلة الحديث من جهة الإسناد، قال أن الأئمة لم تتلقاه بالقبول باعتبار أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى روي عنهم عدم العمل به، مما روي عنه ذلك عبد الله بن عمرو كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث هشام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا جنابة، إن تحت الماء نار وتحت النار ماء، ثم ذكر سبعة أبحر وسبعة نيران، وهذا الحديث إسناده صحيح عن عبد الله بن عمرو، وكذلك أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمر كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، فإذا قال ذلك فإن الأصل أن من عدل عن الماء إلى التيمم، مع أنه لا يجوز استعمال التراب إلا الاستعمال التراب في حال وجود الماء الصحيح، دليل على أنه لا يرى الإجزاء. وهذا إسناده صحيح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وروي في ذلك عن بعض العلماء القول بالكراهة كما جاء هذا عن سعيد ابن المسيب كما رواه عنه قتادة عن سعيد المسيب أنه قال الماء العذب أحب إلي الألي منه، وقال عليه رحمة الله إن ألجئت إليه فلا بأس. وجاء هذا أيضا عن إبراهيم النخعي كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله أنه قال في ماء البحر قال الماء العذب أحب إلي منه، وهذا من باب التفضيل والكراهة ليس من باب عدم الإجزاء. وجاء في ذلك أيضا ما روي رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالي رفيع بن مهران علي رضوان الله تعالى الرياحي، وهو من علية ومتقدم التابعين عليه رضوان الله تعالى، أنه قال أنه توضأ بنبيذ ولما ركب البحر ولم يتوضأ بماء البحر، وإسناده عنه ضعيف. وهذا الحديث كما تقدم الإشارة إليه فيه علل قد دفعتها القرائن كما تقدم الإشارة إليه. والحديث الثاني في ذلك ما رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود الترمذي ورواه ابن ماجه والبيهقي من حديث مروان ابن محمد عن رشدين ابن سعد عن معاوية ابن صالح عن راشد ابن سعد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث قد تفرد بروايته على هذا الوجه مروان ابن محمد، واختلف عليه فيه، فرواه العباس ابن الوليد عن مروان ابن محمد، وتابعه على ذلك أبو الأزهر كما رواه البيهقي في كتابه السنن عن مروان ابن محمد عن رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند أبي أمامة، واختلف عليه في ذلك، فرواه عيسى عن مروان بن محمد وجعله من حديث ثوبان، وتوبع عليه مروان بن محمد فإنه قد رواه محمد بن يوسف عن رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وجعله من حديث أبي أمامة، وهذا هو الصواب. والحديث فيه رشدين بن سعد قد ضعفه غير واحد من الأئمة، قد ضعفه الإمام أحمد وكذلك النسائي وأبو حاتم، وقال الإمام أحمد يقبل حديثه في الرقاق. وتفرده بذلك تفرده بهذا الحديث هو من حديث ثوبان، وكذلك أيضا في حديث أبي أمامة، ولا يحتج به، إلا أن هذا المعنى الذي قد تضمنه هذا الحديث قد حكي الإجماع عليه، يعني على العمل به قد حكى الإجماع على ذلك النووي عليه رحمة الله تعالى في كتابه المجموع. وتوبع على هذا الحديث كما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث عطية ابن بقية ابن الوليد عن أبيه وذكره، وهذا الحديث قد صحه بعض العلماء من المتأخرين، والصواب فيه أنه معلول. وتبع عليه أيضا من حديث حفص ابن عمر، وحديث حفص ابن عمر لا يحتج به، وهذا الحديث من جهة الرواية لا يحتج به، وذلك لتفرد رشدين بن سعد على هذا في هذا الحديث. وقد ورد في هذا الحديث اختلاف على وجوه متنوعة، بعض الرواة يجعله من قول رشدين بن سعد، وبعض الرواة يجعله من قول راشد بن سعد، وبعض الرواة يجعله من حديث راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث إبراهيم عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابع إبراهيم على حديثه هذا في روايته عن الأحوص عن راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، كما رواه الدارقطني وكذلك البيهقي في كتابه السنن، تابعه على ذلك أبو عيسى وكذلك أيضا أبو إسماعيل المؤدب، كلهم رواه عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الرواة يجعله من حديث راشد بن سعد من قوله، كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد من قوله، والصواب في ذلك أنه مرسل، وعلى كل فلا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعضد هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري فيما رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذه الزيادة في هذا الحديث في حديث أبي أمامة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه، هذه هي المعلولة، وإلا فحديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى حديث صحيح لا غبار عليه بإذن الله تعالى. والعمل على حديث أبي أمامة، وهذا محل إجماع، والأئمة ممن يقطع بهذا، ولا أعلم في ذلك من خالف من العلماء أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة حدثت فيه فإنه نجس، وسواء كانت النجاسة بممازجة أو بمجاورة، وعن مجاورة أنها تسللت إما من الأرض أو كانت الريح يأتي بها الهواء إلى الماء حتى تغير رائحه، ككثير من رائحة الجيف التي تكون مجاورة للغدران والأنهار، فإنها ربما تغير ذلك الماء من جهة طعمه، فلا يكون ذلك بمخالطة. جاء عن ابن ماجشون من المالكية أنه لم يعتبر المجاورة، قال باعتبار أنها ليست مخالطة لظاهر اللفظ، قال بنجاسة تحدث فيه، ولكن يقال أنه ولو كان بمجاورة فالنجاسة قد حدثت فيه باعتبار أنها قد نقلها الريح فاستقرت فيه، سواء كان ذلك عن طريق المجاورة أو كان ذلك عن طريق المخالطة. الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وذلك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فكان معه إداوة فيها نبيذ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فقال ما الذي معك؟ فقال نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. هذا الحديث خبر منكر، وذلك أنه يرويه أبو فروة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود، رواه الإمام أحمد وكذلك بعض أهل السنن من هذا الوجه، وقد تفرد فيه أبو زيد وهو مجهول، ولم يسمع من عبد الله بن مسعود كما قال ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام البخاري عليه رحمة الله. أنكر هذا الخبر الإمام البخاري وكذلك الترمذي وأبو حاتم وجماعة من النقاد، أنكروه على أبي زيد، بل قال بعض العلماء أنه قد روى خبرا منكرا مخالفا للأصول من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر، وهذا كما نص عليه ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في كتابه المجروحين، وذلك أنه قد توضأ بشيء ليس من الماء بإجماع العلماء، وذلك أنه قد سماه نبيذ، وظهر من النص أنه قد أقر أن فيه تمر فقال تمرة طيبة وماء طهور، فكأنه قد توضأ بعصير خالص ومخالف للأصول الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معلول بعلل، أولها بتفرده من هذا الوجه برواية أبي زيد عن عبد الله بن مسعود وهو مجهول. الأمر الثاني في هذا أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس ليلة الجن، كما رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث علقمة أنه قال سألت عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى هل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى لقاء الجن ووعظهم وتذكيرهم وإنذارهم ولم يكن معه عليه الصلاة والسلام أحد. ولكن هذا الخبر قد جاء من طرق متعددة من غير طريق أبي زيد، من ذلك ما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث عبد الله ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس عن عبد الله ابن مسعود بهذا الخبر، وقد تفرد به عبد الله بن لهيعة من هذا الوجه، وقد أعله بذلك جماعة كما أعله الدارقطني وكذلك البزار وغيرهم، وقد جاء من طريق آخر كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث محمد ابن عيسى عن الحسن بن قتيبة عن يونس بن إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن الأحوص وعبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى فذكره بمثله، وهذا الخبر معلول بمحمد بن عيسى، وكذلك أيضا الحسن فإنهما ضعيفان كما ذكر ذلك الدارقطني في كتابه السنن، وقد جاء هذا الحديث من غير هذا الوجه كما رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث حماد ابن سلامة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر معلول بعدة علل، أولا أنه لم يروه الثقات من أصحاب حماد بن سلامة وليس كذلك في مصنفاته كما أشار إلى هذا الدارقطني عليه رحمة الله. الأمر الثاني أنه قد رواه علي بن زيد بن جدعان وهو معروف بالوهم واللين، وكذلك أيضا فإنه يرويه أبو رافع عن عبد الله بن مسعود ولم يعرف لأبي رافع عن عبد الله بن مسعود السماع، وبه نعلم أن هذا الحديث هو حديث معلول مخالف للأصول، ولكن قد جاء في روايات أخرى بالوضوء بالنبيذ على سبيل الإجمال من غير ذكر التمر في بعض الروايات، من ذلك ما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني في ذلك مرفوعا وقد تكلم فيه بعض العلماء، وجاء في ذلك أيضا بعض الموقوفات وكذلك أيضا بعض المقطوعات وأكثرها معلول، وما جاء فيه من أحاديث صحيحة فيقال أن المقصود بذلك هو أنه بقي في بعض الإناء أثر تمر أو أثر زبيب أو أثر عنب أو أثر دقيق ونحو ذلك، ولم يكن من المتغير الخالص بمخالطة دائمة، وما بقي فيه أثر فإن الأمر هو خارج عن هذه المسألة. وينبغي لطالب العلم أن يعلم أن معرفته لاصطلاح العلماء وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال نزول النص مما ييسر عليه فهم الدليل، وكذلك أيضا عدم إعلال الأحاديث بنكارة المتن مباشرة إذا فهم النص. وقد يكون الإنسان من أهل العربية ومن أهل الفصاحة والحفظ والدراية، إلا أنه ليس من أهل المعرفة بالمصطلحات المقصودة بلسان العرب من أهل المدينة عند نزول النص، ونعلم أنه قد يهم ويغلط حتى المتقدم بجهله بالمصطلح. ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث عدي ويروي عن عامر بن شرحبيل الشعبي أنه قال لما نزلت قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عمدت إلى حبلين أو إلى عقالين أبيض وأسود وفضعتهما تحت وسادتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وهذا المصطلح من جهة اللغة صحيح، فإذا قلت خيط أبيض وخيط أسود لغة صحيح أن الإنسان يعمد إلى هذا، ولكن فهم لخروج ذلك اللفظ عن المصطلح الذي اصطلح عليه أهل المدينة وقع الخطأ عند عدي بن حاتم عليه رضي الله تعالى، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذين لم يبين لهم مع فهمهم للنص على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم خلق كثير، سواء كانوا من التابعين ومن أتباع التابعين، فعمدوا إلى بعض تفاسير اللغة. فإذا كان هذا في صحابي عربي صحيح الفصاحة كعدي عليه رضوان الله تعالى، فإنه في من جاء بعده من أهل الديانة والفصاحة وحسن السليقة والمنطق من باب أولى. لهذا ينبغي لطالب أن يعتني بأقوال الصحابة ومعرفة أيضا كلام العرب وأشعارهم، وحتى يسلم له الدليل ويفهم النص. ومن نظر إلى كلمة النبيذ في كلام السلف فإنهم يشيرون إلى ما اختلط بشيء من الممازج ولو كان من اليسير، سواء كان من التمر أو كان من العنب ونحو ذلك، ولو تغير فيه الطعم. ومعلوم أن تغير الطعم بشيء من الطاهر مما لم يسلب الماء اللون فإن هذا أمر يخفف فيه العلماء بخلاف الماء المتغير بشيء من المتغيرات من غير الأشياء الطاهرة من النجاسات أو من غير جنس الأرض. نكتفي بهذا القدر، والأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نبدأ أو نتكلم على بقية الأحاديث مما تيسر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته. وإذا كان لدى الإخوة شيء من الاستفصال أو الإضافة أو الاستشكال فليتفضل. يقول هنا: ما هي أفضل المراجع في كتب العلل؟ لا إشكال أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى قد اعتنوا بأبواب العلل وصنفوا في ذلك مصنفات متعددة جليلة القدر، وهذه المصنفات كالعلل لابن أبي حاتم والعلل لابن المديني، وكذلك أيضا كتاب التاريخ للإمام البخاري، وكذلك أيضا العلل للإمام الترمذي، وكذلك أيضا العلل للإمام أحمد برواياته المنثورة، وكذلك أيضا العلل في المنثورة في كتب الأئمة التي لم تصنف على سبيل الاستقلال وإنما في ثناياها، كمسند البزار مليء بالعلل، كذلك معاجم الدارقطني مليئة بنوع من العلل في هذا، كذلك أيضا كلام الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن، وكذلك النسائي وغيرهم من الأئمة، وكذلك أيضا المسائل المروية عن يحيى بن معين، وكذلك أيضا مروية عن أبي خيثمة وجماعة من العلماء في هذا. ولكن الإشكال في هذه المصنفات أنها عالية اللفظ بعيدة المقصد، وكذلك أيضا فإن مقاصد الأئمة لا يكاد يفهمها على وجهها التام إلا من أطال المراس، وهذا يحتاج طول ممارسة ونظر وكذلك أيضا تتبع لطريقة الأئمة، فلهم مصطلحات قد بعد عنها كثير من المتأخرين لسبب، وذلك السبب هو أن الأئمة من المتأخرين بسطوا كثيرا من قواعد المصطلح وعلوم الحديث بمصطلحات وعبارات جديدة، يجد ثمة بون بين هذه المصطلحات وبين كلام الأئمة، ولو فهم تلك على طريقتها ونهجها وكذلك مقاصد الأئمة وفهم تلك على مقاصد الأئمة تيسر له المعنى على الوجه التام وكذلك على مراد الأئمة. لهذا الأنسب بين هذه الطريقتين ألا يغفل طالب العلم النظر في كتب الأئمة الأوائل، وكذلك أيضا أن يكون صاحب مراس بذاته، أن ينظر في كلام الأئمة ويمارس أيضا حتى يتبين له المقصد. الأئمة قد يتكلمون يقول هذا خبر منكر، المنكر قد يريدون بذلك المطروح والواهي، وقد يريدون بذلك الغرابة، وكذلك أيضا في بعض الألفاظ التي يطلقونها على بعض الأحاديث في التي في كتب العلل وتتباين في وضع المتأخرين، وكذلك أيضا الجمع بينه وبين كتب المتأخرين التي اعتنت في أبواب التخريج ككتاب تلخيص الحبيل للحافظ بن حجر، وكذلك أيضا البدر المنير لابن الملاقن، وكذلك أيضا نص الراية للزيلعي وغيرها. نعم، بلا زيادة صحيح بدون قرائن. أي حديث أبي سعيد الخدري، لا الزيادة هي المعلولة ويعضدها العمل. يقول في حديث أبي أمامة في قولنا أن الأئمة قد أجمعوا على ما في هذا الحديث، في كلام العلماء في إطلاقاتهم أن الإجماع لابد أن يكون له مستند، فهل هذا مستند ذلك الحديث؟ يقال أن الإجماع له مستند أعلى من ذلك، وذلك أن الله عز وجل قد بين طهورية الماء، والماء له وصف ومعروف عرفا ولو لم يثبت نصا، وما لم يكن على هذا الوصف فليس هو الماء الطهور الذي أطلق الله عز وجل عليه الطهورية، ولهذا قد يقال أنه لا حاجة إلى هذا المعنى، ولكن إراده والتدليل عليه بصيغة التمريض لا حرج في ذلك ولا بأس. نعم، يقول ماء الورد وماء الزعفران هل يصح التوضؤ به؟ هل يصح أم لا؟ نقول لا يصح، لأنه لا يسمى ماء على سبيل الاستقلال، وإنما يسمى ماء بالإضافة، يقال ماء ورد وماء زعفران، فلا يسمى ماء. الماء الذي تغير بممازج ولكن لم يسلبه الوصف، مثال ذلك ماء الغدران تلطخ بالأتربة والغبار فوجد فيه نوع صفرة، هل تستطيع أن تسميه باسم غير الماء؟ لا تستطيع، فتقول هذا ماء، لكن لا تقول ماء طين. ولكن ماء الورد لا تسميه ماء، فتقول ماء ورد أو ماء زعفران ونحو ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.